بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحديث الرابع من الأحاديث التي قد يتمسك بها لإثبات البراءة الشرعية على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بالمعنى الذي وضحناه ما عن عبد الصمد بن بشير بسند معتبر. أستاذنا الشهير عبر عن سند هذا الحديث بأنه سند معتبر. أنا ما راجعت أعضاء الحديث، ولكن حسب ما جاء في تقرير بحث أستاذنا الشهيد أن هذا سنده معتبر. هذا حديث مفصل راجع إلى ذاك الرجل الذي جاء وأحرم في ملابسه الاعتيادية وجاء يلبي، والناس اجتمعوا حوله وقالوا له لا بد وأن تنزع ثوبك من التحت وحجك باطل، وما أعرف يجب عليك الحج من عام قابل، وعليك بدنة و و و فالإمام عليه السلام قال له: هل لبست هذا الثوب المخيط؟ معنى ما يقارب هذا المعنى، قبل أن تلبي أو بعد أن تلبي؟ قال: قبل أن ألبي، أنا من قبل كنت لابس هذا الثوب؟ قال له الإمام: ماكو شيء عليك، انزع الثوب من الأعلى، وليس عليك بدنة وليس عليك حج من عام جديد. وعلمه مناسك الحج وقال: الباقي اعمل كما يعمل الناس. بالضمن الامام يقول: اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا المقطع هو المقطع المنظور، مورد للاستدلال على البراءة الشرعية. فأستاذنا الشهيد يتكلم تارة حول هذا المقطع منفصلا عن باقي الحديث ومورد الحديث، بقطع النظر عن باقي الحديث. هذا المقطع وحده هل يدل على المراد أو لا؟ وتارة أخرى هذا المقطع ضمن باقي مقاطع الحديث، وبالنظر إلى مورد الحديث هل أن الدلالة تتغير أو لا تتغير؟ أما البحث في هذا المقطع بقطع النظر عن باقي مقاطع الحديث، يقول بأنه يمكن أن نقرب دلالة الحديث على المعنى المطلوب بضم عدة مقدمات بعضها إلى بعض. بضم هذه المقدمات بعضها إلى بعض ستتم دلالة الحديث على المعنى المطلوب. المقدمة الأولى في توضيح معنى الجهالة في قوله: أي رجل ركب أمرا بجهالة. ما المراد بالجهالة؟ والمقدمة الثانية في توضيح معنى فلا شيء عليه، والمقدمة الثالثة في النسبة السببية، في توضيح النسبة السببية بين ركوب الأمر وبين الجهالة، يعني أن تكون الجهالة سببا لركوب الأمر. ثم يوضح ما يترتب عليه هذا التوضيح، بالإمكان أن نعتبرها مقدمة رابعة، وبالإمكان أن نجعله تتمة للمقدمة الثالثة. أما المقدمة الأولى في توضيح معنى الجهالة، معنى الجهالة يشمل الغفلة عن الحرام فيرتكبها غفلتان، هذا يسمى بجهالة، ويشمل أيضا الشك في الحرمة، مو غفلة مطلقة. لصدق معنى الجهالة في هذا الحديث ليس من الضروري أن يكون قد عمل الحرام بغفلة تامة، بل حتى لو كان قد فعل الحرام، ارتكب أمرا حراما بالشك في كونه حراما، إطلاق الجهالة يشمل الثنين، ونحن نحتاج الثاني، نحتاج التمسك بهذا الحديث في فرض ارتكاب الحرام عن شك. إذا كان شاكا في الحرمة وارتكبها على أساس الشك، إذن فإطلاق الجهالة لا تمسك به لإثبات المطلوب، وهو إطلاق معنى الجهالة لفرض الشك. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما معنى فلا شيء عليه؟ هل المعنى لا شيء عليه لا شيء عليه من حيث أن يعمل أو لا يعمل، يعني أنه الجهل يجوز له أن يعمل أو أن يرتكب، يجوز له أن يرتكب الشيء الذي يجهله؟ يقول له هذا الحديث وإن كان ليس بهذا المعنى، لأن الحديث يتحدث عن مرحلة ما بعد العمل، ارتكب أمرا، ولكن ما دام أنه عن جهل فلا شيء عليه، بمعنى نفي التبعة، هم نفي التبعات الدنيوية كالكفارة والإعادة وما شابه، وهم نفي التبعة الأخروية وهو العقاب، وهذا الثاني هو المقصود، هو المراد، هو الذي نحتاجه في بحثنا هذا. إذن فبإطلاق لا شيء عليه نثبت نفي العقاب عنه، نتمسك بإطلاق لا شيء عليه لإثبات أنه هذا الذي ارتكب حراما بجهالتين ماكو عقاب عليه. خب إلى هذا الحد تتم دلالة الحديث على أصل البراءة الشرعية، ولكن يبقى أنه على البراءة الشرعية عند عدم العلم بالحكم الواقعي فقط، سواء علم بوجوب الاحتياط أو لم يعلم بوجوب الاحتياط، أو أن هذه البراءة الشرعية عند عدم العلم عند الشك في الحكم الواقعي وفي وجوب الاحتياط، يعني فيما إذا لم تتم أدلة الاحتياط أدلة وجوب الاحتياط. فنحتاج إلى مقدمة ثالثة لكي ننتهي بها إلى أن هذا الحديث إنما هو دال على البراءة الشرعية على مستوى القبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنه إذا قام الدليل على وجوب الاحتياط كما ادعاه الأحواريون فسوف ينتفي موضوع هذه البراءة، موضوع هذه البراءة ينتفي، لأن هذه البراءة موضوعها هو الشك لا فقط في الحكم الواقعي بل عدم وصول وجوب الاحتياط أيضا، فإذا وصل الاحتياط بعد ينتفي موضوع هذه البراءة. هاي النقطة ظلت. فلأجل إثبات أن هذا الحديث يختص بما إذا لم يعرف وجوب الاحتياط، يبدأ في لأجل هذا في المقدمة الثالثة يبدأ بتوضيح السببية، نسبة السببية بين الجهالة وركوب الأمر. من ركب أمرا أي رجل ركب أمرا ركب أمرا بجهالة باء السببية، فبالباء نعرف أن المراد كون الجهالة سببا لركوب ذلك الأمر. أي رجل ركب أمرا بسبب الجهالة. كيف يمكن أن تكون الجهالة سببا لارتكاب الفعل الحرام؟ هناك وجهان لسببية الجهالة لارتكاب الحرام، وكلا الوجهين لا يجريان فيما إذا وصله وجوب الاحتياط. هذا كلا الأمرين، هذا تعتبر مقدمة رابعة أو تكمل لنفس هذه المقدمة الثالثة، أنه كلا هذين الوجهين أنه يوجد وجهان للسببية وكلا الوجهين لا يجريان فيما إذا كان عالما بوجوب الاحتياط، كان قد وصله وجوب الاحتياط. يقول بأنه الشك الذي ذكرنا في المقدمة الأولى أن إطلاق الحديث يشمله، إطلاق الجهالة يشمله، ليست الجهالة مختصة بالغفلة التامة، بل الجهالة تشمل بإطلاقها الشك، الشك في الحرمة. فبإطلاق هذا الحديث قلنا بأنه من ركب حراما يصير باحا باء السببية بسبب الشك في الحرمة، مو بس بسبب الغفلة التامة، بسبب الشك في الحرمة. الآن نطرح السؤال، كيف يمكن أن يكون الشك في الحرمة سببا، الشك في الحرمة الذي هو القسم الذي أثبتناه بالإطلاق، بإطلاق الجهالة. الشك في الحرمة كيف يمكن أن يكون، أن يصبح سببا لارتكاب الحرام؟ يقول أستاذنا الشهيد بأحد وجهين أو وجهان، هناك وجهان لارتكاب المعصية بسبب الشك فيها. الوجه الأول الذي يؤدي إلى كون الشك في الحرمة سببا لارتكابها هو ارتكازية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولو في الموالي العرفيين. أستاذنا الشهيد خب ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن ينكر ذلك بشأن الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة حتى في الظن والاحتمال. فأستاذنا الشهيد عندما بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأسس بدلا عن قاعدة قبح البيان أسس فكرة حق الطاعة، وأن حق طاعة المولى تبارك وتعالى يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية، إذن من حقه أن يعاقبنا عند الظن وعند الاحتمال، فماكو قبح العقاب بلا بيان، إنما ذكر ذلك بشأن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى له حق الطاعة. وأما في الموالي العرفيين فبما أن مولويتهم وحق طاعتهم جعلية مو ذاتية، الله تبارك وتعالى حقه حق طاعته ذاتية، ولكن الموالي الاعتياديين هسا المولى والعبد في الأيام التي كان أكو عبيد، أو رئيس الحكومة مع الرعية، أو بأي نحو من الأنحاء، إن قلنا فبأي وجه من الوجوه، إن قلنا بحق الطاعة لشخص على شخص آخر أو على أشخاص آخرين، هذا حق الطاعة في الموالي العرفيين لا تجعل لهم عادة، سواء كان الجاعل العقلاء أو الارتكاز العرفي أو بأي نحو من الأنحاء، هذا الذي جعل بلي حق الطاعة للمولى العرفي يجعله عادة في فرض العلم بأمره ونهيه، لا في فرض الظن والاحتمال. فعادة حق الطاعة في موالي العرفيين يختص بحال العلم، فقاعدة بلي قبح العقاب بلا بيان تجري بشأن الموالي العرفيين، لأنه جعل الولاية لهم، جعل حق الطاعة لهم محدود من قبل جاهله. فيقول: بما أنه عرفان حق الطاعة محدود، وتجري قبح العقاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان عرفان في الموالي العرفيين، ولهذا الإنسان العرفي قد يتخيل بأن حق طاعة الله تبارك وتعالى أيضا كحق طاعة الموالي العرفيين، فالشك يسبب له أن لا يطيع، أن لا يحتاط، فيرتكب محتمل الحرمة. فبسبب ارتكازية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولو في الموالي العرفيين، هذه الارتكازية تجعل الإنسان العرفي يخالف ويرتكب أمرا حراما بسبب الشك، يجعل الشك سببا لارتكاب الحرام المحتمل. إذن فالوجه الأول لسببية الشك لارتكاب حرام محتمل هو ارتكازية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولو في إطار الموالي العرفيين. هذه الارتكازية تجعل الشك سببا عند العرف لارتكاب الحرام المحتمل. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني لكون الشك في الحرمة سببا لارتكاب ذلك الحرام، الوجه الثاني عبارة عن أن محركية الاحتمال نحو الطاعة أضعف من محركية العلم، لا شك أن محركية الاحتمال أضعف من محركية العلم، المحركية نحو الطاعة، نحو طاعة المولى، نحو طاعة من له حق الطاعة. وهناك جملة من الناس إلا بذلك المحرك الأقوى يطيع، أما بالمحرك الأضعف ما يطيع، يهمل، يتسامح، لأن محركيته أضعف. ففي دائرة هؤلاء الذين لا تحركهم المحركية الأضعف، في دائرة هؤلاء الشك يصبح سببا لعدم الطاعة، لأن الشك يضعف المحركية، لأن محركية الاحتمال قلنا أضعف من محركية العلم واليقين. فالناس الذين لا يتحركون بالمضاعفية الأضعاف، بالمحركية الأضعاف، هؤلاء يصبح الشك عندهم سببا لعدم الطاعة فيرتكب الحرام المحتمل، فيكون الجهالة بمعنى الشك، يعني بإطلاق الجهالة الشك في الحرمة سببا لارتكاب الحرام المحتمل، لكون المحركية ضعيفة والمحركية الضعيفة لا تحركه. هذا هم السبب الثاني لكون لأن يصبح الشك في الحرمة سببا لارتكاب الحرام المحتمل. خب هذان السببان، تقدر تقول المقدمة الرابعة، هذان السببان لا يجريان في من يعلم بوجوب الاحتياط. كيف؟ أما السبب الأول وهو ارتكازية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلوضوح أن قاعدة القبح العقاب بلا بيان المرتكزة إنما تجري فيما إذا لا يعلم بوجوب الاحتياط. قاعدة قبح العقاب بلا بيان هم عند القائلين بها بشأن الله تبارك وتعالى، وهم عند القائلين بها بشأن الموالي العرفيين، تختص بمن؟ بمن لا يعلم بوجوب الاحتياط الشرعي من قبل ذلك الآمر، من قبل ذلك المولى. أما إذا صدر الاحتياط الشرعي من قبل ذلك المولى فلا يتمسكون لا القائلون بقبح العقاب بيان بشأن الله، ولا القائلون بقبح العقاب بيان بشأن الموالي العرفية. لا، إذا علم المأمور بوجوب الطاعة، عفوا بوجوب الاحتياط شرعا من قبل ذلك المولى، بعد ما يجري قبح العقاب بلا بيان. إذن فالوجه الأول لا يجري بشأن من يعلم بوجوب الاحتياط، والوجه الثاني أيضا لا يجري بشأن من يعلم بوجوب الاحتياط، وذلك لأنه من يعلم بوجوب الاحتياط في دائرة العرف لا يفرق عرفا، لا يفرق، وإن كان بالدقة العقلية عند الأصوليين قد نفرق بين العلم بالحكم الواقعي والعلم بوجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي، ولكن عرفا لا يفرقون بين وجوب بين لا يفرقون عرفا بين العلم بالحكم الواقعي أو العلم بوجوب الاحتياط الشرعي. فكما أن من يعلم بالحكم الواقعي فذاك المحرك الأقوى حاصل بشأنه، فكذلك من يعلم بوجوب الاحتياط يقول بأنه هذا المولى يريد من عدنا قطعا، سيريد من عدنا قطعا بالعنوان الأولي كحكم واقعي، أو يريد من عدنا قطعا بسبب وجوب جعله لوجوب الاحتياط. من يتحرك، قلنا بأنه هذا الوجه الثاني كان أنه من يتحرك فقط بالعلم ولا يتحرك بالاحتمال، لأن الاحتمال محركيته ضعيفة. نقول من يعلم بوجوب الاحتياط محركيته قوية مو ضعيفة. إذن فهذا الوجه الثاني أيضا لا يأتي بشأن من يعلم بوجوب الاحتياط إذن فكلا هذين الوجهين لسببية الشك لوجوب الاحتياط، كلا هذين الوجهين لسببية الشك لوجوب الاحتياط، عفوا لارتكاب الحرمة، لسببية الشك لارتكاب الحرمة، لارتكاب الحرام المحتمل، كلا هذين الوجهين لهذه السببية يختصان بما إذا لا يعلم بوجوب الاحتياط. وهذا يعني أن البراءة المستفادة من هذا الحديث تختص بمن؟ تختص بمن لا يعلم بوجوب الاحتياط، يعني أن هذه البراءة الشرعية المستفادة من هذا الحديث على مستوى البراءة العقلية من حيث كونها مختصة بمن لم يصله بل دليل على وجوب الاحتياط. فلو تمت أدلة الاحتياط التي يدعيها الأخباريون، لو تمت أدلة تلك الأدلة ينتفي موضوع هذه البراءة. وبهذا تتم بمجموعة هذه المقدمات الثلاث يتم بيان تقريب بيان دلالة هذا الحديث على المطلوب، على البراءة الشرعية التي هي على مستوى البراءة العقلية على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا كله فيما إذا نظرنا إلى مقطع الاستدلال وحده، قوله أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. أما إذا نظرنا إلى هذا المقطع ضمن كل الحديث الطويل وأخذنا مورد الحديث بعين الاعتبار، فهل تختلف دلالة هذا الحديث أو لا تختلف؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.